بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية.
العزة في أن يسأل العبد ربه وحده لا شريك له، والمذلة في سؤال الخلق.
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المبارك أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان
المواعظ الرقاق
في ذم مسألة الخلق وفضل مسألة الرزاق.
نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فالذي ينبغي للعبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى حاجته، يسأل ربه سبحانه وتعالى ما يريد من فضله وكرمه وجوده وحده لا شريك له، وأن لا يسأل الناس شيئا، فإن هذا من كمال التوحيد، من كمال توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى، أنه يفتقر إلى ربه وحده لا شريك له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. افتقار العبد إلى ربه وحده لا شريك له عبودية عظيمة، عبودية عظيمة وطاعة عظيمة، وربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده ذلك. يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يفتقروا إليه وهو الغني وحده لا شريك له، مهما سألوه فإنه لا ينقص من ملكه شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا ما أدخل البحر، كما ذكر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث أبي ذر الخدري فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. فملك الله سبحانه وتعالى عظيم وحده لا شريك له. يقول سبحانه وتعالى ذاكرا لنا قول خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال لهم فيما قاله ربنا سبحانه وتعالى عنه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى:
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق هو الله وحده لا شريك له، فمن كانت به حاجة فلينزل حاجته بربه وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء فهو الذي يفعل ذلك وحده لا شريك له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الأمر العظيم، فعند الترمذي في حديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. فرده على هذا الأمر العظيم أن يتجه بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على هذا الأمر، على التعفف عن أموال الناس وعن سؤالهم ورفع حاجتهم إلى ربهم وحده لا شريك له. في مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن 9 أو 8 أو 7، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: يا رسول الله قد بايعنا، فعلى ما نبايعه؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية: وعلى ألا تسألوا الناس شيئا، وعلى ألا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته على الأرض لم يقل لأحد ناولني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على هذا الأمر، على هذا الأمر، على الكف عن سؤال الناس. يستغني العبد بربه سبحانه وتعالى، يستغني بربه فهو الغني وحده لا شريك له، ومن استغنى بربه أغناه الله. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصدر يصدره الله. فمن يطلب الغنى من ربه فإن الله يغنيه، ومن يستعف عن سؤال الناس فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله وحده لا شريك له. في البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى وهي يد المعطي. خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين مع شدة نابهم من الحاجة والفقر، فلم تكن المسألة مشهورة في أوساطهم ومنتشرة في أوساطهم كانتشارها في أوساط الناس في هذه الأزمان. انتشرت المسألة انتشارا بالغا في أوساط الناس في هذه الأزمان مع تيسير أحوال أكثر الناس. والحاجة كانت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام شديدة، والفقر شديد، ومع هذا لم تكن المسألة مشهورة في أوساط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام رباهم على العفة وأن يسألوا حاجتهم من ربهم سبحانه وتعالى. هذا أبو هريرة كما روى البخاري في صحيحه قال: ولقد رأيتني أحمر مغشيا عليه بين حجرة عائشة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون، وما بي من جنون، إنما الجوع، إنما الجوع. بلغ به الجوع إلى أن يخر مغشيا عليه رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام، راوية الإسلام، الذي روى لنا الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر من روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو موجود في كتب الصحاح والمسانيد والمعازم والسنن والأجزاء وغير ذلك مما صنفه أهل العلم من كتب الحديث. وهكذا في الترمذي من حديث فضال بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس فيخر أقوام إلى الأرض، يخر أقوام من شدة الجوع وهم أهل الصفوة أضياف الإسلام رضي الله عنهم أجمعين الذين هاجروا من بلدانهم إلى بلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحد، وليس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يسد حاجتهم، وليس عند الصحابة ما يسدون لي حاجة أولئك القوم، ينفقون عليهم بقدر ما يستطيعون ولن يستطيعوا أن يسدوا حاجتهم. فكان الواحد منهم يخر مغشيا عليه وهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فإذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لتمنيتم أن تزدادوا ثاقة وحاجة، لتمنيتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وكانوا أصحاب عفة رضي الله عنهم أجمعين مع شدة ما بهم من الحال والفقر والحاجة رفعوا حاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وما سألوا الناس شيئا. فالحاجة والفقر كانت منتشرة في ذاك الزمن في خير أمة وفي خير قرن رضي الله عنهم أجمعين، ولم تكن المسألة منتشرة في أوساطهم. والناظر في مثل هذه الأزمان يجد أن المسألة منتشرة انتشارا بالغا كثيرا، وغالب هؤلاء يسألون تكثرا إلا من رحم الله عز وجل، والله هو العليم بقلوب الناس وبأحوال الناس. لكن هذا هو الغالب على حسب التجربة، أن من يسأل فإنما يسأل تكثرا، وكل ذلك محرم في دين الله عز وجل وكبيرة من كبائر الذنوب. السؤال من غير حاجة من غير ضرورة كبيرة من كبائر الذنوب. إن كانت هنالك حاجة وفقر وضرورة فالذي ينبغي هو التعفف وأن يرفع الإنسان حاجته إلى ربه، فكيف إذا لم تكن هنالك ضرورة ولا حاجة؟ فإن سؤال الناس على هذا المنوال كبيرة من كبائر الذنوب. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم، أن يذهب اللحم الذي في وجهه، يأتي يوم القيامة ووجهه عبارة عن جلد وعظام، ما في مزعة لحم، لأنه أذهب الحياء من وجهه بسؤال الناس تكثرا من غير حاجة. وهكذا في مسند الإمام أحمد من حديث حبشي ابن جنادة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل وليس بفقير فكأنما يأكل الجمر، فكأنما يأكل الجمر. وهكذا جاء في حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه في مسند أحمد عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، فإنما يستكثر من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغذيه ويعشيه، ما يؤذيه ويعشيه. يعني إذا كان عنده طعام أول النهار وطعام آخر النهار عنده العشاء، وما نسميه الصبوح طعام أول النهار، إذا كان عنده هذا وهذا في يوم واحد ليس له أن يسأل الناس شيئا في يوم واحد. إذا توفر عنده قوت ذلك اليوم في أوله وفي آخره، توفرت له وجبتان في أول النهار وفي آخره، ف فإذا سأل مع توفر الوجبتين له، إذا سأل الناس وعنده ما يغنيه ذلك اليوم، فإنما يستكثر من جمر جهنم والعياذ بالله، إنما يستكثر من جمر جهنم، تحول تلك المطعمات وذاك الطعام الذي سأله وذلك المال الذي سأله وعنده ما يغنيه في يومه تحول إلى جمرات والعياذ بالله، يعذب بها يوم القيامة. فالمسألة ما هي من المسائل الهينة، المسألة خطيرة كما بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ثوبان عند الدارمي قال عليه الصلاة والسلام: من سأل وله ما يغنيه جاءت أي المسألة شينا في وجهه، أي جاءت عيبا في وجهه يوم القيامة. وجاء في حديث سمرة في المسند وعند أهل السنن غير ابن ماجه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسائل كدوح يجدح بها الرجل وجهه يوم القيامة، فمن شاء أن يبقي على وجهه ومن شاء فليترك. المسائل كدوح، كدوح بمعنى خدوش، خدوش تشين الوجه يوم القيامة، تأتي وقد غيرت وجه صاحبها بخدوش في وجهه. المسائل كدوح يكدح بها الرجل في وجهه، فمن شاء فليبقي على وجهه أي سليما لا عيب فيه، ومن شاء فليترك، الذي يترك وجهه وهو فيه تلك العيوب المهينة والعياذ بالله. العزة في أن يسأل العبد ربه وحده لا شريك له، والمذلة في سؤال الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا والمسلمين من فضله، وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بينا نبينا عليه الصلاة والسلام من الذي تحل له المسألة والذي لا تحل له، فجاء في مسلم من حديث قبيصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا قبيصة، يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فهذا الرجل الأول تحمل حمالة، أصلح بين رجلين، أو أصلح بين طائفتين، حصل بينهم شيء من الشيار، وربما كاد الأمر يصل إلى تقاتل الناس بسبب شيء من أمر الدنيا، فتحمل الرجل ذلك المال، فقال: ذلك المال علي. يخاطب أحد الرجلين أو أحد الطائفتين: ذلك المال علي، اطلبوه مني، خذوه مني. يريد الصلح بين رجلين أو بين طائفتين من الناس، فتحمل ذلك المال من أجل أن يفصل النزاع بين الناس حتى لا تثار العداوات وحتى لا تثار الفتن في أوساط الناس، وهذا عمل صالح ومن مكارم الأخلاق، ومما كان يمدحه الناس حتى في أيام الجاهلية، ويثنون على من يفعل ذلك حتى في أيام الجاهلية وهكذا بعد الإسلام، فهو عمل صالح. فهذا الذي تحمل تلك الحمالة من أجل أن يصلح بين الناس فله أن يسأل، له أن يسأل وتحله المسألة حتى يسدد ذلك الدين الذي عليه، الدين الذي وضع في رقبته لأنه فعل خيرا وأصلح بين الناس، فهذا تحل له المسألة كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ورجل أصابته جائحة اشتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب هواما من عيش أو سدادا من عيش. الرجل الثاني الذي تحل له المسألة الذي جاءت جائحة اشتهت عليه ماله كأن يأتي حريق يحرق كل ما معه وكل ما يملك، كأن يأتي غرق فيذهب بكل ماله، يذهب ذلك الغرق بكل ماله أو غير ذلك من الأمور. جائحة تشتهى عليه بعد أن كان غنيا صار فقيرا لا شيء له، نزلت عليه تلك المصيبة وابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فهذا تحل له المسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، أي بهذا المقدار حتى يحصل من المال ما يكون به في معاشه في عيشه في حياته، ما يحصل له السداد من العيش أي ما يسد حاجته من الزيادة، لا يطلب المال تكثرا وإنما على قدر حاجته سدادا من عيش أي ما يسد به حاجته من غير زيادة، فهذا المقدار يحل له. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الثالث، قال ورجل أصابته فاقة أي أصابه فقر، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثا من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد أصاب فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فهذا الرجل الثالث أصابته فاقة، كان غنيا فانقلب إلى الفقر، طرى عليه الفقر كأن تكثر عليه الديون فيؤخذ ماله في سداد دينه، فبعد أن كان غنيا صار فقيرا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر بعد الغنى. فهذا لا يقبل قوله بادعاء الفقر وقد كان غنيا قبل ذلك حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي من ذوي العقول من قومه يشهد عليه بهذا الأمر وأن ما قاله حق وقد أصيب بالفاقة والفقر بعد غناه، فإن شهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو قال سدادا من عيش على قدر حاجته من غير زيادة ولا يطلب المال تكثرا. قال عليه الصلاة والسلام فما سواهن يا قبيص سحتا يأكله المرء سحتا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي ما سوى هذه الثلاثة فهو سحت أي حرام، حرام يأكل الإنسان سحتا أي يأكل الإنسان ذلك المال حراما، والسحت هو الحرام، سمي الحرام سحتا لأنه يسحت الحسنات بمعنى يستأصل الحسنات، فالسحت بمعنى الاستئصال كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه فيما ذكر الله عز وجل فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى يستأصلكم بعذاب، فسؤال الناس تكثرا من أسباب استئصال الحسنات ومن أسباب ذهاب الحسنات وزوال الحسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله إنه هو الغني الكريم. اللهم اغن المسلمين من فضلك، اللهم اغن المسلمين من فضلك، اللهم يسر على المعسرين، اللهم يسر على المعسرين، اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم انصر ببلادنا، اللهم انصر ببلادنا، اللهم من أراد ببلادنا سوءا ومكرا وكيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، واكف المسلمين شره إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.